خير ولا فساد. ووصف الرسول صلى الله عليه وسلم النساء بأنهن شقائق الرجال، والخادم بأنه أخ إخوانكم خوالكم. تتجلى هذه المساواة في إعطاء حقوق متساوية للناس، وفي جعلهم أمام قانون الشريعة سواء. فين الكلام ده كله؟ هذا كلام في الكتب الآن لا ينفذ ولا يطبق. فقواعد الملكية وأحكام المعاملات في البيع والإجارة والرهن والشركة لا تختلف بين الرجل والمرأة وبين المسلم غير المسلم. الكلام ده عاوز كله يعني تفصيل وتطبيق بيانات عشان ننتبه إليها. وجميع الناس أمام حكم القضاء سواء، أما ما ورد من استثناءات من أصل هذه القاعدة فله علل وأسباب سيذكرها المؤلف عند الكلام على حقوق المواطنين في الدولة الإسلامية، وهي بالجملة استثناءات محضة. ومن المعلوم أن الإسلام ألغى الامتيازات بسبب اللون أو الجنس أو النسب أو الطبقة أو المال أو المنصب. بسبب اللون، تعالوا شوفوا أمريكا قمة الاتحاد اهو، السود ليست لهم حقوق البيت، ولو السود مسكوا واحد البيض قتلوا واحد زي ما سمعنا، لا حقوق للسود كالبيض. في مطاعم طب ممنوع دخول الكلاب والسود، الحيوانات والسود. في جنوب افريقيا، جنوب افريقيا ليه؟ في المملكة العربية السعودية المدرس المصري العربي المسلم يأخذ راتبا اقل من المدرس الامريكي، لأن رغم أنه يدرس نفس المادة ويباشر نفس الوظيفة لكن الرواتب أضعاف مضاعفة. هذه البلاد التي ترفع شعار الإسلام. وليه نذهب في بلاد الإسلام؟ هو الأمريكاني في بلاد المسلمين واليهودي مش له حقوق ليست للمسلمين؟ هذا اللي عشان نقول هذا الفرق بين الإسلام الذي جعل الناس لا تمييز على أساس اللون أو الجنس أو النسب او الطبقة او المال او المنصب، واعتبر ذلك اخلالا باصل الاعتقاد بوحدة البشر الذين خلقهم من اصل واحد. اخوة الاسلام، ان البشرية ما شقيت الا لانها تنكبت هذا المنهج الرباني. من المسؤول عن هذا؟ نحن جميعا مسؤولون. وقفوهم انهم مسؤولون. اذن لا أمل أمامنا لكي نستعيد خيريتنا، لكي ننهي محنتنا، لكي ننهي غربتنا، لكي ننهي غربة الإسلام والمسلمين، لكي ننهي الظلم الواقع على أمتنا. لا سبيل أمامنا إلا أن نسلك طريق أصحاب الدعوة، طريق محمد وصحبه، طريق الخلفاء الراشدين، طريق بني أمية، طريق آل العباس، طريق آل عثمان، طريق الزنكي، آل أيوب، طريق السلف الصالح. أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وإقامة الدين يحتاج لجهد جماعي، جهد جماعي، عمل جماعي، وإعداد للقاعدة الصلبة التي ستتحمل مسؤولية إقامة هذا الدين حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله. والحمد لله هناك بشائر طلائع العمل الإسلامي في كل بقاع الأرض، وهي تسير إن شاء الله على الطريق. وقل متى هو؟ قل عسى أن يكون قريبا. أسأل الله رب العرش العظيم أن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن. فدخلنا نخلي الأسئلة
الله، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى من والاه واستنى بسنته واهتدى بهداه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الإخوة الكرام، نلاحظ جميعا أن أستاذنا حفظه الله أبى أن يجيب على بقية الأسئلة أو على الأسئلة التي هي خارج الموضوع، والأسئلة التي في لب الموضوع سيجيب عليها فضيلته إن شاء الله ووفق. ولكن حتى لا نحرم الإخوة والأخوات من الإجابة على الأسئلة سنجيب عليها سريعا جدا، لأن معظم هذه الأسئلة أجبنا عليها مرات ومرات، ولكن يبدو أن الإخوة والأخوات هم حديث عهد بنا. كثرت الأسئلة. الأخ يقول: في أي مسجد يعطي الشيخ محمد حسان؟ معنى ذلك أن الإخوة يريدون أن يتتبعوا بعض أهل العلم جزاهم الله خيرا، ولكن أحب أن ألفت النظر أن هناك رسالة أخرى أيضا وصلت وهي طويلة جدا هكذا، تبين أن بعض الإخوة حضروا يوم الأربعاء قبل الماضي تقريبا لفضيلة الشيخ محمد حسان في مسجد التوحيد في رمسيس، لكن ما حدث فيها حقيقة لا ينم على استعداد للسلوك ولا ينم على استعداد للتربية. لماذا؟ لأن جلس الناس قرابة ساعتين يريدون السلام على الشيخ أو الجمهرة أمام المسجد، وهذا أمر نحن جميعا نعلم ما معنى كلمة الجمهرة أمام مسجد. فهذه الأمور نريد أن نلفت إليها النظر حتى لا تتكرر، خاصة ونحن هنا أردنا أن نسلك مثلك أصحاب الدعوات. فمنذ 6 أشهر تقريبا وعندنا محاضرة حرة وهي كل يوم سبت، نأتي بواحد من أهل العلم نثق في علمه ونثق في دينه ونثق في أمانته، ونريد عن طريق تجميع أمثال هؤلاء العلماء أن نربي قاعدة صلبة على العقيدة بألوان مختلفة بطرق مختلفة، خاصة وأن هؤلاء الذين يحاضرون لنا في يوم السبت معظمهم من علماء الأزهر الشريف، لكن للأسف ما يحضر الناس إلا وراء أصحاب الشهرة، وهذه مشكلة أخرى نريد أن نلفت النظر إليها. لكن ما حدث في يوم الأربعاء قبل الماضي في مسجد التوحيد، حقيقة يقول السائل: ما هو المطلوب منا تجاه تغيير مثل هذا العمل؟ نقول: المطلوب منا تجاه تغيير مثل هذا العمل السلوك في الفعل وفي القول، السلوك في العمل، السلوك بالنسبة للولاء والبراء، السلوك بالنسبة للمراقبة لله عز وجل. ثم يقول الأخ: ما هو المطلوب منا في الالتزام الشرعي؟ الالتزام الشرعي أيها الإخوة الكرام إنما هو منهج تربية، ومنهج التربية علمنا إياها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كما بين أستاذنا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ظل في مكة 13 عاما وهو يعلم التوحيد ويعلم عقيدة الفداء والتضحية، حتى إذا ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وبدأ يغرس الغرس العملي عن طريق السلوك وعن طريق الأدب وعن طريق الأخلاق، نفس السلوك الذي علم الله تبارك وتعالى رسوله صلى الله عليه وآله وسلم: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا، إن لك في النهار سبحا طويلا، واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا، إلى آخر هذه الآيات. فالتربية تبدأ من البيت أولا، التربية والسلوك يبدأ بالعمل مع كتاب الله عز وجل بالليل، ثم مع التطبيق العملي مع كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في النهار. ففي النهار لنا سبحا طويلا، عملا طويلا، معاملات بين الناس، فما علمناه بالليل مع الله عز وجل في ركعتين في جنح الليل نبدأ في تطبيقه في اليوم التالي، مع التطبيق العملي في القول والفعل كل على حسب إمكانياته في تبليغ دعوة الله سبحانه وتعالى. هكذا يبدأ السلوك.
كما بين أستاذنا أن الله تبارك وتعالى عندما أخبرنا إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم، إذا علينا أن نبدأ نحن بالتغيير. ومعنى البدء بالتغيير لابد من التطبيق العملي. فهنا يقول لنا السائل: ما هو المنهج الذي يجب علي أن أتبعه، وما هي الخطوات المتبعة في هذا السلوك؟ نقول أن الخطوات المتبعة أن تربي نفسك أولا على طاعة الله عز وجل بقيام الليل، ثم بصيام النهار في يوم الاثنين أو الخميس أو أي أيام أخرى، وهي أواسط الشهر العربي أو سرر الشهر العربي أو أوائل الشهر العربي، تأسيا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا بالنسبة للأفعال. أما بالنسبة للأقوال، أن يلتزم الإنسان الصدق، وأن يلتزم الإنسان التحري في القول والفعل في المعاملات مع زوجه أولا، ثم مع أولاده ثانيا، ثم مع من يعول بالنسبة للعمل، سواء كان في المركبات العامة أو في المركبات الخاصة، إنما الشاهد هو السلوك. فلا بد من تغيير سلوك كل واحد منا في المعاملات. وهنا يظهر لنا معنى الولاء والبراء. فلذلك يقول السائل في هذه الحالة: هل يجوز للمسلمين تهنئة المسيحيين بأعيادهم في عيد القيامة وغيره؟ نحن نرى، يقول السائل، نحن نرى بعض من ينتسبون إلى الإسلام يذهبون إلى الكنائس ليحيون القساوسة ويهنئونهم بأعياد الميلاد. السلوك هذا سلوك غير إسلامي، وسلوك غير منضبط بالضوابط الشرعية. وإنما نهانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن نهنئ هؤلاء، ونهانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن نمجد أعياد هؤلاء، لأن هذه الأعياد ليست من الإسلام في شيء، ويجب على أعياد المسلمين أن تعم، ولا يجوز للمسلمين أن يشاركوا هؤلاء في أعيادهم، لا في عيد القيامة ولا في عيد الفصح ولا في عيد شم النسيم. لا، هذه السلوكيات إذا أردنا التغيير فعلينا بالبدء العملي. إذا بدأ الأولاد يريدون الذهاب إلى الحديقة بمناسبة إيه؟ بمناسبة شم النسيم، نقول لهم أننا لا نخرج في شم النسيم، ونخرج في يوم آخر لنربي في أولادنا، في أبنائنا، في بناتنا، في زوجاتنا، أن هذا اليوم إنما هو يوم الزينة، يوم شم النسيم هذا هو يوم الزينة، هذا هو اليوم الذي التقى فيه موسى عليه السلام مع فرعون عليه لعنة الله ليناظره مع السحرة. هذا هو اليوم الذي بينه رب العزة عز وجل على لسان موسى عندما أراد فرعون وحاشية فرعون هامان وقارون وجنوده وبني إسرائيل طلبوا المناظرة، فقال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى. فهذا هو يوم تمجده اليهود، واليوم الذي يمجده اليهود مطلوب منا كسلوك تغيير أن نخالفهم فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن نخالف اليهود والنصارى في الأقوال والأفعال والمعاملات. لذلك يجيء السؤال هنا أيضا: كيف نتعامل مع النصارى في معاملاتهم في البيع والشراء؟ نقول أن البيع والشراء مع المسلمين أولا، وعلينا أن نسعى في أهل منطقتنا أن يبدأ كل واحد بالمعاملة مع المسلم. فإن كان المسلم بضاعته غالية نلفت نظره ونقول له: يا فلان، ذاك النصراني يبيع سلعته بكذا وكذا. ونحاول أن نشجع هذا المسلم على أن يبدأ بالتغيير هو، إن أردنا السلوك وإن أردنا المعاملات. هذه هي طريقة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فيجيء السؤال الثاني فيقول: ألم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعامل مع اليهود بالتجارة في المدينة؟ فما الفرق بين هذا وبين السوق الشرق أوسطية؟ لا، هذا فرق ما بين السماء والأرض، لأن عملية تعامل النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع اليهود في المدينة قلنا بأنها كانت في بداية تكوين الدولة الإسلامية، وكان المسلمون غير قادرين على إقامة التجارة الحرة، فلما مكن الله للمسلمين أمر الله رسوله أن يخرج اليهود من مدينته، وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم في هذا التنفيذ العملي الفعلي. أما مسألة الشرق الأوسطية بمسألة استعمار أو بمعنى آخر استخراب، هذا سيعم على هذه البلد، ولا يجوز أن نتعامل بهذه الصورة مع اليهود ولا مع النصارى. فمسألة التعامل مع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة يختلف تماما عن معاملتنا الآن مع اليهود في الاستيراد، في التصدير، في البيع، في الشراء، في الأفلام، في كل هذه الأمور. هذا لا يجوز من المسلم. ومن هو المسلم؟ أنا وأنت. في غيرنا هنا بيتعامل في هذا السوق. إذا لابد لنا أن نأخذ العهد على الله سبحانه وتعالى، منا على الله سبحانه وتعالى أن نبدأ بالتغيير الفعلي لأن تكون معاملاتنا معاملات إسلامية في البيع والشراء، في الزواج والطلاق والمعاملات. هكذا يجب أن نغير من أنفسنا، فسنجد الله سبحانه وتعالى غير من حياتنا ومكن لنا إن شاء الله ووفق. يقول السائل: ما رأيكم في مقالة المدعو أحمد عبد المعطي حجازي في الأهرام اليوم؟ هذه سنرد عليها يوم الجمعة إن شاء الله سبحانه وتعالى ووفق. يقول السائل: هل يجوز دفع كفارة الحلف بالله نقود ذلك للفقراء والمساكين؟ الجواب لا، وإنما يجوز إعطاؤهم طعام، لأن الله عز وجل يقول: فإطعام 10 مساكين. إنما كل واحد السلوك بتاعنا يختلف عن منهج القرآن الكريم. القرآن الكريم يقول لك اطعم، انت تقول انا مش فاضي. اذا ليس هذا هو السلوك، لا، ده انت لازم تفضل ولازم تعد الطعام لان هذه مسؤوليتك، تعد الطعام وتذهب به الى الفقير. هتقول لي مش لاقي، لابد ان تبحث، ابحث في مكانك، ان لم تجد في مكانك فاسأل احد اخوانك، ان لم تجد في مكانك فاذهب الى مكان اخر. لابد ان تحمل صدقتك على كتفك وتذهب انت الى بيت الفقير في عزة، في ادب، في تعطيه هذه الصدقة وتسأله ان يسأل الله لك العفو والمغفرة. لكن تقول انا ما اعرفش، انا مالي، حطها في رقبة عالم مطلع سالب، انا حطها في صندوق المسجد واخلص. لا، ليس هذا هو السلوك. ان اردنا التغيير، ان اردنا الاداب، ان اردنا الاخلاق، فعلينا بالعمل فعلا. طبعا مسألة الاتفاقية دي ان شاء الله استاذنا يجيب عليها. تقول السائلة: اخت اجرت محل ب8 جنيهات، وبعد مدة عرفت ان صاحب المحل الذي اجره من الباطن ب80 جنيه، فهي تسأل تقول: هل يجوز رفع قضية عليه؟ القانون الوضعي نلفت النظر، القانون الوضعي الموجود الان من حق المستأجر ان يؤجر من الباطن بشرط ان يدفع لصاحب الملك 70% من القيمة الاجارية. ده بنلفت النظر عشان يبقى عارف لما بيرفع قضية بيرفعها على اي اساس. المستأجر من حقه ان يؤجر من الباطن بشرط ان يدفع 70% من قيمة الايجار لصاحب البيت. اما من الناحية الشرعية فلا يجوز هذا على الاطلاق. ان كان المستأجر في غنى عن هذه العين يعطيها لصاحب العين بلا مقابل، هذا هو شرع الله سبحانه وتعالى وعز وجل. يقول السائل: نريد معنى الحديث: تنسك طائفة من امتي قردة وطائفة خنازير، وتغسف بطائفة الارض، ويرسل عليهم الريح العقيم بانهم شربوا الخمر ولبسوا الحريرة واتخذوا القيام وضربوا بالدف، هذا وارد، وهذا الحديث معروف ايضا في صحيح الامام البخاري ان الله سبحانه وتعالى يمسخ اقواما، والمسخ هنا اما مسخ فعلي واما مسخ معنوي. وذهب ابو عبد الرحمن ناصر الدين الالباني في السلسلة الصحيحة بان هذا الحديث به مسخ فعلي وهناك بعض اهل العلم قال ان المسك معنوي القرد والخنازير، اي تقليد للقرد والخنازير، وذلك لانهم استخدموا الخمر واستخدموا الغناء واستخدموا المعازف، فهذا امر معروف والله تبارك وتعالى اعلى واعلم. يقول السائل: ابي يطلق امي ويعيشان معا في بيت واحد، وانا لا استطيع ان احضر مكان لكي يعيش او لكي نعيش انا وامي، وانا مسافر للعمل في احدى البلاد، فماذا افعل؟ مكن لامك مكانا ان كانت الطلقة الثالثة. ان كانت الطلقة الثالثة مطلوب منك ان تمكن لامك مكانا لا يكون فيه الاب موجود. اما ان كانت الطلقة الاولى فيجوز للاب ان يراجعها، وان كانت الطلقة الثانية يجوز للاب ان يراجعها. اما ان تحسب الطلقة ويصر الاب على الطلاق فلها ان تجلس في البيت 3 حيضات، ثم بعد ذلك لابد من الخروج. والافضل ان يكون الضغط على الوالد يترك هو المكان للام ويبحث الاب عن مكان اخر، هذا ما اعلم والله تعالى اعلى واعلم. يقول السائل: ما حكم الزواج من فتاة بها المواصفات الاسلامية مع العلم بان والدتي غير موافقة عليها لبعض الاسباب، منها عدم جمالها واسباب اخرى لا استطيع التعرف عليها؟ نقول ان طاعة الوالدين في الزواج طاعة مفروضة بشرط، يعني لابد ان تطيع الاب والام في الزواج بشرط ان يكون كل من الوالدين مسلمين مؤمنين عاقلين فاهمين واقفين عند حدود الله. في هذه الحالة لابد من طاعة الاب والام. اما اذا كان الاب لا يعرف عن الاسلام شيء والام لا تعرف عن الاسلام شيء، يبقى في هذه الحالة تزوج انت بالطريقة التي تراها شرعية وترى الشرع فيها يؤيدك، ومعصيتك في هذه الحالة ليس فيها شيء فيما اعلم والله تبارك وتعالى اعلى واعلم. هل بيع اثراء الاضحية يذهب ثوابها او يذهب ثوابها؟ الحكم لا. وما حكم الدين والسنة في ذلك؟ لا مانع من بيع فروة الخروف او غيره والله تبارك وتعالى اعلى واعلم. اذا كنا في صلاة الجماعة وكان بعض الناس باتمام الصلاة بعد تسليم الامام، فنجد بعض الاخوة يتقدم وبعض الاخوة يتأخر، يعني يخرج عن الصف، هذا ليس له دليل من السنة فيما اعلم. فمن عنده دليل يبين ان بعد انتهاء الامام من الصلاة والمأموم عليه صلاة مسبوق يطلع من الصف الذي كان فيه سواء يتقدم امام او يتأخر وراء بحجة ان يخرج من الصف، هذا ليس عندي دليل من السنة. فمن عنده دليل ومن فعلها وتعمدها صار بذلك مبتدعا، لان المفروض انت بتقوم تتمم في مكانك، لكن كونك تنتقل من مكان الى مكان لابد ان يكون عليك بينة، ولابد ان نعتمد على بينة بفعل او قول او اقرار من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن عنده دليل بهذا يعطينا اياه. كذلك صلاة المسافر يجوز للامام ان يكون مسافرا ويصلي ركعتين، لان بعض الاخوة حدثت شوشرة في احدى المحاضرات لان المحاضر كان مسافر فصلى ركعتين. بعض الاخوة يقول: كيف نصلي وحدنا؟ سبحان الله، لابد ان نعلم ان هذه سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يجوز للمسافر ان يؤم المقيم ويجوز للمقيم ان يؤم المسافر. فاذا كان المسافر هو الامام فليصلي ركعتين وليقوم.
شكر الله للأخ الكريم فضيلة الشيخ عبد الراضي هذا الجهد، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا في ميزان الحسنات. وردت إلي 3 أسئلة، أحدها يتعلق باتفاقية بين اليهود وعرفات، السؤال الآخر يتعلق باليمن، والسؤال الثالث يتعلق بالسودان. فيما يتصل بالاتفاقية بين اليهود والعرفات والطنطنة الإعلامية التي تواكبها، يجب ألا يشغلنا هذا عن حقيقة يا إخوان، أن ما يجري هو الحقيقة حلقة من حلقات تصفية القضية الفلسطينية، بمعنى أن اليهود لن يسمحوا بقيام دولة فلسطينية على أرض فلسطين أو على جزء منه، إنما العبارة عن زي ما عندنا كان زمان حارة اليهود فيبقى حارة الفلسطينيين، لكن لا دولة على هذا الجزء أو غيره. والهدف الأساسي استخدام ياسر عرفات والمقاومة طبقا لما نشر عن بنود الاتفاقية السرية السابقة اللي هو التوقيع الأولي، الاعتماد على المنظمة في تصفية حركة حماس لأنها أقلقت مضجع اليهود. اليهود عجزوا عن وأد الانتفاضة، ودي من رحمة ربنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال طائفة أمتي ظاهرين على الحق يقاتلون على أبواب بيت المقدس لا يضرهم خذلان من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك، وهي طائفة منصورة إن شاء الله. والنصر إما يا نصر يا شهادة، في قطاع بيغنم الشهادة وفي قطاع سيشهد النصر إذا، فالانتفاضة مستمرة. التقارير التي نشرت قبل توقيع الاتفاق المبدئي يقول ان اليهود احسوا انهم متورطين في قطاع غزة والضفة، ولذلك قرروا الانسحاب من قطاع غزة قبل ده ما تم توقيع الاتفاقيات. طيب، فاليهود اقترب موعد الزحف على بقية بلاد العالم العربي، اقترب موعد وصول قوات الانتشار السريع بقيادة الامم المتحدة، اقترب موعد تمزيق العالم العربي لا مكان الله من ذلك الى دويلات طائفية. ما يستطيع العدو يعبر وشوكة الانتفاضة في ظهره لانها تضرب خطوط الخلفية، ما يقدرش، لازم يصفيها. وسلت في هذا انه يستخدم جزء من ابناء الامة في تصفية الانتفاضة لا مكنهم الله من ذلك، وده اللي بيجري في كثير من بلاد العالم العربي. تستخدم أجهزة الأمة العسكرية والمدنية لتصفية اليقظة الإسلامية عشان العدو الأجنبي يأتي ويجد الطريقة مفتوحة. فديكم من ديكم الأمور. أنا عاوز ما نحن بنقول لازم الأمة تبقى واعية وفاهمة. اقرأوا كتاب ملف إسرائيل بتاع داروودي نشر سنة 82 والناشر دار الشروق عشان توريكوا هذه المسائل. فما يجري على ارض اليمن هو جزء من مؤامرة جرى الاتفاق عليها منذ زمن طويل. الكلام ده تجروه في ملف في اسرائيل، تمزيق اسرائيل وتمزيق السودان، تمزيق اليمن وتمزيق السودان وتمزيق مصر وتمزيق الجزائر وتمزيق السعودية ولبنان الى دويلات طائفية. هذا الكلام نشر في ملف اسرائيل تاريخ جارود سنة 82. طب كيف السبيل؟ زي ما حصل في الصومال، صلت الأمة على بعضها وقال لك إعادة الأمل وراح الصومال. هل إعادة الأمل؟ لقد زاد الأمة تمزقا وتركوها وهي ممزقة، ولن تقوم حكومة مركزية في الصومال إلا أن يشاء الله، لأن عدم وجود حكومة مركزية في أي بلد هو المطلوب لتنفيذ مخططات المرحلة القادمة. حتى ما يحدث في اليمن، اليمن الجنوبي، لأن فاكرين الرفاق مع إجروا التاريخ، اليمنيين الجنوبيين بتوع عدن حكام عدن دول ناس بليعين في العمالة، كانوا شيوعيين وقاتلوا بعضهم البعض
في مذابح رديئة وسحلوا بعضهم البعض. استخدموا الآن الوحدة يا بني، واستخدموا الآن لضرب الوحدة، وهناك مخطط أمريكي للتدخل في اليمن، وهناك مخطط أمريكي للتدخل في اليمن. واحد يقول يا شيخ، اقول له عند جهينة الخبر اليقين. وكان لي خير زمان ايام أزمة الخليج حذرنا، قلنا يا أماتنا احذري من استدعاء القوات الأجنبية، لأن هذا سيؤدي إلى احتلال المنطقة وإمساك أعدائنا بزمام ثرواتنا وبترولنا، وإن هذا سيعين اليهود في تمكين من تحقيق مخططهم من يفرض وتمكين النظام الدولي من سيطرة على القرن الأفريقي. كلام ده قلناه. ولن تقوم حكومة مركزية في الصومال إلا أن يشاء الله، لأن عدم وجود حكومة مركزية في أي بلد هو المطلوب لتنفيذ مخططات المرحلة القادمة. أنت ما يحدث في اليمن، اليمن الجنوبي، لأن فاكرين الرفاق مع إجروا التاريخ، اليمنيين الجنوبيين تعود عدن حكام عدن دول ناس ضليعين في العمالة، كانوا شيوعيين وقاتلوا بعضهم البعض في مذابح ربيبة وسحلوا بعضهم البعض. استخدموا الآن الوحدة يا بني، واستخدموا الآن لضرب الوحدة، وهناك مخطط أمريكي للتدخل في اليمن. واحد يقول يا شيخ، أقول له عند جهينة الخبر اليقين. ما تملي غير زمان ايام أزمة الخليج حذرنا، قلنا يا أمتنا احذري من استدعاء القوات الأجنبية، لأن هذا سيؤدي إلى احتلال المنطقة وإمساك أعدائنا بزمام ثرواتنا وبترولنا، وإن هذا سيعين اليهود في تمكين من تحقيق مخططهم من أن يفرط وتمكين النظام الدولي من سيطرة على القرن الأفريقي. كلام ده قلناه. وأعتقد أنا أحد الذين اعتقلوا أيامها وعرضنا على النيابة، لأنني نبهت الأمة إلى خطورة الاستعانة بالقوات الأجنبية في ضوء الكتاب والسنة وأحداث التاريخ. ما سمعوش الكلام. قلت لهم عند جهينة الخبر اليقين، وجاء يوم أقول فيه وقطعت جهيزة قول كل خطيب. مش عايزين تصدقوا الأيام القادمة ستؤكد، نسأل الله أن يكذب ما نقول، لكن هذه مخططات العدو. علنا إيه؟ وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. لكن أنا تصوري والله أعلم من دراستنا لطبيعة اليمن إن لازال فيها مسلمين يمسكون بسلاحهم، يعني الشعب اليمني لم يجرد من سلاحه، ما استطاعت الأنظمة الحاكمة أن تجرده من سلاحه. فلعل اليمن تكون مقبرة للأمريكان وأعوان الأمريكان إن شاء الله. شوف ربنا كده، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. وما يجري على أرض السودان الأخ بيسأل، هل يا ترى السودان بيطبق الشريعة؟ والله إحنا سمعنا أن السودان يسعى إلى تطبيق الشريعة فعلا، وبيسعى إلى كسر طوق الهيمنة الأمريكية والهيمنة اليهودية، وإنه استطاع أن يحقق اكتفاء في المسار الاقتصادي، وإنه بيحقق انتصارات كبيرة على جرنب النصراني الخائن، لأنه اتفق مع الأمريكان والإنجليز على إقامة دولة نصرانية، أي تمزيق السودان إلى ثلاث دويلات. احنا اللي احنا بنعرفه ما شهدنا الا بعالمنا، السودان يسير في طريقه الصحيح ان شاء الله، لكنه محصور محاصر لدرجة انه مشكلته مشكلة الطاقة، محصور. لكن على الجانب الاخر كل يوم يحقق انتصارات ويغنم اسلحة
تأتي إلى المنشقين المتردين من أمريكا ومن إنجلترا ومن اليهود، والقرارات التي صدرت عن لجنة الأفريقية التابعة لمجلس الشيوخ الأمريكي ومن مجلس اللوردات البريطاني، تمزيق السودان إلى ثلاث دويلات. الأنظمة الحاكمة في أوروبا وأمريكا ترى تمزيق السودان إلى ثلاث دويلات، نفس النظام اللي عاوزين يطبقوه في مصر. عاوز أقول إذن اللي بيجري الآن هو تمهيد لتمزيق المنطقة، ولذلك جلق رجاء جارودي جاء زمن الكانتونات أو إقامة الدويلات الطائفية. فهل تفق الأمة؟ احتمال بعيد فيما يتصل ببلادنا احنا على الأقل، لكن السودان اعتقد اعدوا انفسهم لذلك، اليمن اعدوا انفسهم لذلك، لكن في شعوب كثيرة ستذبح ذبح النعاج كما حدث لكثير من اخواننا على ارض البوسنة والهرسك واذربيجان وغيرهم من ديار الاسلام. ساتها ستوفق، وان كان الاهرام حقيقة خطيرة. الرجل ده دأب على مهاجمة السنة ومهاجمة رموز الاسلام. فكان اذكر له من المقالات انه اتهم الله سبحانه وتعالى بالظلم لانه فرض الحجاب على المرأة المسلمة، وقال كده: ان الذي فرض الحجاب على المرأة المسلمة ظالم، وانه من يأمر المرأة المسلمة بالحجاب كمن يأمرها في عصر الطيران والدبابات والسيارات ان يأمرها بركوب الجمل او الحمار. تجرؤ شديد، مش بس عن موضوع حجاز، وزير التعليم قال انا ارفض فرض الحجاب على الفتاة المسلمة في المدارس، ارفض يعني يرفض امر ربنا، يعني اجحده. فهذه موضة تشويه رموز الاسلام والتشكيك في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فعبد المعطي حجازي بيهاجم خطيب مسجد خطب في الجمعة بيتحدث عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يعتبر ان خروج المرأة المتعطرة وسفرها انها تلعنها الملائكة لانها اللي يشمها تعتبر زانية. فاذا عبد المعطي حجازي يهاجم الحديث هجوم ان يقول ازاي الكلام ده نقوله، بس طبعا ما قالش يعني حديث. الخطيب بيقول ان المرأة التي تتزين وتخرج متعطرة هي زانية. كيف الكلام ده؟ مين اللي يقول الكلام ده؟ وبدأ يعني كيف تسمحوا للناس دول ان يقولوا الكلام على يا جاهل، اكفر يا سلمان، فهذا زمن الردة والبهتان. ما هدين الله ما ليس له احد ينافع عنه. وايه وجريدة اسمها الاهرام مؤسسة من بشارة ثقلة واميل ثقلة، لكن الغلطة مش غلطتهم، الغلطة الامة التي تشتري جرائد تهاجم دين الله وتدعم الكفرة واعداء الاسلام. فالخطوة الاولى ان نقاطع هذه الجرائد. كل جريدة تحارب الاسلام وتنشر الفكرة غير الاسلامية يبقى واجب علينا بقى مقتضيات تحرير الولاء والبراء ان نقاطع هذه الجرائد، لانها لا تحترم مشاعر المسلمين، فضلا عن انها تسمح بمهاجمة، تسمح لمحمد سعيد العشماوي شكري غالي كذا. لكن هل تعتقد النهاردة لو انت كتبت مقالة ترد فيها على هذا الافاك الاثيم انك تنشر؟ لا. على كل حال ربنا سبحانه وتعالى لما قال لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الاثم والذي تولى كبره منهم. هي المقاله الحقيقه خطيره وتحتاج الى التنبيه الى الكاتب، لان ربنا قال وكذلك نفصل الايات ولتستبين سبيل المجرمين. كذلك وانا نجري مجله نزول يوسف والجمهوريه والاخبار، حرب معلنه على الله ورسوله. احنا واجبنا نعمل ايه؟ مقاطعتها. اذا ما قدرناش نقاطعها هتقول لي اعرف اخبار ايه؟ اخبار ايه يعني تعرفها؟ ايه يعني تعرف حضرتك مغرم يعني بايه تعمل ايه الاخبار؟ القضايا الأساسية عرفها في جريدة في مسجد في مكتبة وانتهت القضية عبر أجهزة الراديو. لكن أدعم أعداء الإسلام وأجهزتهم التي تحارب الإسلام وأهله وتشوه رموز الإسلام، أعتقد إحنا بنرتكب جريمة الحقيقة يعني تجعلنا في موضع المسائل فيما يتصل بقضية الولاء والبراء، دي قضية لازم ننتبه إليه. الحاجة الأخرى فيما يتصل بقضية الشرق الأوسطية، يعني شوف يا إخوة الإسلام، رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في مكة نزل القرآن المكي يتحدث عن تاريخ اليهود ويحذر من سلوكياتهم، وأنهم أهل غدر، وأنهم قتلة الأنبياء، وأنهم جبلوا على التآمر وعلى رفض هذا الدين وشرائعه وعقائده، وحذر. ولذلك يعتبر تاريخ اليهود من ملحقات العقائد الإسلامية. ارجعوا لكتاب اليهود حقائق تاريخ اليهود بين حقائق التلمود والتوراة بتاع الشيخ ستار فتح الله سعيد، لعل الله يذكرني بالاسم. المهم معركة الوجود، الله يفتح لك ما شاء الله يخلحنا برضو بخير، معركة الوجود بين القرآن والتلمود، معركة الوجود بين القرآن والتلمود للشيخ عبد الصار فتح الله سعيد، كان رئيس قسم الدراسات العليا بكلية أصول الدين بجامعة الأزهر. لما وصل المدينة النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده معلومات عن اليهود، لكن ما شاء قدر أن لا يعاملهم بمقتضيات الوحي، إنما يعاملهم بمقتضى ما يصدر منهم من سلوكيات وتصرفات. فعمل معهم موادعة إن لهم مع المسلمين أمة واحدة يأمنون على أعراضهم على دينهم على أموالهم، بشرط ألا يتأمروا على الدولة الإسلامية ولا يحاربوها. فإذا باليهود ماذا فعلوا؟ تأمروا في بني قينقاع على تعريف وقتلوا مسلما، في بني النضير تأمروا على قتل قائد الدولة الإسلامية، في الخندق بنو قريظة ألبوا الأحزاب على الدولة الإسلامية، ازاوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، خيبر دس السم في الطعام للنبي صلى الله عليه وسلم، ماذا كنتم تنتظرون أن يفعل رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم؟ وقد انتهكوا العرضة واستحلوا الدماء وتآمروا على المسلمين والإسلام، ماذا يفعل؟ نزل قول الله تعالى وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. من هم المجرمين؟ اليهود والذين أشركوا، لتجدن أشد الناس عداوة الذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. ومن كمان؟ والمنافقون، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. من دول؟ الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، يعني اللي بيستخدموا بردعة بيركب عليها اليهود إلى بلاد المسلمين لتنفيذ أقدام أو مخططات. يبقى ربنا سبحانه وتعالى اللي حصل لي أول مظاهر الأمر ده، جاء الأمر من الله جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، دي من واحد. وقبل كده إيه؟ لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، يعني إذا يا أيها الذين أمنوا خذوا حذركم. يبقى ربنا حذرنا من أعدائنا وأن لا توالوهم ولا تثقوا فيهم ولا تعاهدوهم. ليه؟ لأن لهم أهداف. إيه هي أهدافهم؟ إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وأسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. بأهدافهم بعد كلام ربنا أعمل معهم سوشك للغاية وسطية، أسلم لهم فلسطين، أعمل معهم تبادل دبلوماسي وثقافي وتجاري، أطبع العلاقات وشيل ودمر عقائد المسلمين عبر مناهج التعليم والإعلام عشان تربية أجيال بلا عقيدة. هو بدأ الإسلام؟ يا أمة الإسلام، يا أمة القرآن، تقولوا لي الله، طب ما بيجري التطبيع وبيجري التمرير، فين الأمة؟ الأمة غائبة عن الوعي، لا يأبه الله لها من أي واد تهلك، لأنها وقفت موقف المتفرج والجرذان تعبث بالمركب، فلازم تغرق ويغرقوا معها. بعد كده وإن تتولى واستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. في القضية أخطر قضية عقدية، نزل وقت واحد بيقول له التاجر ما تشتري بضائع يهودية، يقول لك ليه يا أخي؟ اللي يمنع يعني أحسن بضاعة هي البضائع دي، قضية الولاء والبراء مش في قلبه، قضية الكفر والإيمان مش في قلبه، هو يهمه زي الأمعاء بل هو ما ضل. المهم يأكل رغيف خبزه. تقول له الشريعة ولا شريعة أمريكا والجمح؟ يا سلام يا أخي، تأكل رغيف الخبز على حساب الشريعة؟ دي أمة تستحق الحياة؟ تعطل الشرائع عشان رغيف الخبز؟ تعطل فريضة الجهاد عشان رغيف الخبز؟ تطبع العلاقات عشان رغيف الخبز؟ أي مصيبة هذه؟ أي أمة هذه؟ هل أمة تستحق الحياة؟ لا أعتقد. إذن ربنا قال كده: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه، من ينقص عن حمله الفرائض، الفرائض، من لا يحرر ولاءه وبراءته من أعداء الإسلام، من لا يعني يقف عند حدود الحرام، رب الحسنين، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك شاكرين، لك ذاكرين، إليك توابين أوابين. اللهم تقبل توبتنا واغفر حوبتنا واسر السخيمة قلوبنا. اللهم عليك باليهود ومن شايعهم وعاونهم وتعامل معهم وفتح لهم بابا إلى ديار الإسلام وضرب ظهور الأمة من أجلها. اللهم عليك بالشيوعيين والصرب والأمريكان والإنجليز وكل من يعاونهم أو يتعامل معهم ويفتح لهم بابا إلى ديار الإسلام. اللهم عليك بالظالمين وأعوان الظالمين وكل من كتب لهم تقريرا أو حمى لهم ظهرا أو نفذ لهم أمرا. اللهم عليك بكل من أشاع الرعب والقتل والفتنة في ديار الإسلام. اللهم عليك بكل من أراق دماء المسلمين من أجل مصلحة أعداء الإسلام. اللهم عليك بكل من استحل دماء المسلمين، وعليك بكل من استحل أعراض المسلمين وعطل شرائع الإسلام خدمة لأعداء الإسلام، ودمر مناهج التعليم خدمة لأعداء الإسلام، ودمر أخلاقيات الأمة خدمة لأعداء الإسلام. اللهم عليك بكل من أشاع الرعب والقتل والفتنة في دار الإسلام. اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا وأنزل بهم عاجل نقمتك اليوم أو غدا، واجعلهم لكل حبيب فدا. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. ربنا اطمس على أموالهم، اشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. اشدد على قلوبهم واطمس على أموالهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزون. اللهم صلت عليهم الزلازل المدمرة. اللهم صلت عليهم الأمراض المهلكة. اللهم ابتلهم بالأمراض والأوجاع التي يتمنون مع الموت فلا يجدونها يا رب العالمين. اللهم رمل نساءهم كما رملوا نساء المسلمين، ويتم أطفالهم كما يتم أطفال المسلمين، واحرمهم من نعمة الأمن والطمأنينة كما حرموا منها أبناء المسلمين، وروع أبناءهم كما روعوا أبناء المسلمين، وروع نساءهم كما روعوا نساء المسلمين. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. سألك العافية في الدنيا والآخرة، سألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا ومالنا وأولادنا. استر عوراتنا، استر عوراتنا، استر عوراتنا، آمن روعاتنا، آمن روعاتنا، احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا ومن عذاب الآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا نجنا من القوم الظالمين، ربنا نجنا من القوم الظالمين، ربنا أخرجنا من القرية الظالمة أهلها، واجعل لنا من لدنك وليا، واجعل لنا من لدنك سلطانا نصيرا. ربنا أخرجنا من القرية الظالمة أهلها، واجعل لنا من لدنك سلطانا نصيرا. اللهم اجعل لنا من لدنك سلطانا نصيرا. ربنا نجنا من القوم الظالمين، ربنا نجنا من القوم الظالمين. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، واغفر لنا إنك أنت العزيز الحكيم. أهلك الظالمين بالظالمين، أهلك الظالمين بالموحدين. اللهم إنا نستغيث بك لإخواننا وأخواتنا وأطفالنا ومشايخنا الذين يبتلون بسبب نصرة دين الإسلام على أرض مصر وتونس والجزائر وغيرها من ديار الإسلام. اللهم إنا نستغيث بك لإخواننا المستضعفين في أرض الله كلها. اللهم إنا نستغيث بك لإخواننا وأخواتنا وأطفالنا الذين يجاهدون على أرض فلسطين وعلى أرض البوسنة والهرسك وعلى أرض أذربيجان وغيرها من ديار الإسلام. اللهم إنا نستغيث بك فاغثهم، ونستنصر بك فانصرهم، ونستجير بك فأجرهم. اللهم انصر من نصرهم، انصر من نصرهم، واخذل من خذلهم. اللهم إنهم حفاة فاحملهم، اللهم إنهم عراة فاكسهم، اللهم إنهم جياع فاطعمهم. اللهم استر أعراضهم، استر أعراضهم، حرر أسراهم، حرر أسراهم، فك أسراهم، فك أسراهم. تقبل شهداءهم، تقبل شهداءهم، تقبل شهداءهم، اربط على قلوب آبائهم وأزواجهم وأمهاتهم، اجرهم في مصيبتهم خيرا، ابدلهم خيرا منها يا رب العالمين. كف أيدي الظالمين عن أمة محمد، كف أيدي الظالمين عن شباب الإسلام، كف أيدي الظالمين عن أمة محمد، كف أيدي الظالمين عن نساء المسلمين، كف أيدي الظالمين عن شباب المسلمين. يا من لا يهزم جنده ولا يرد أمره، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم أمتنا بك تستغيث، يا حي يا قيوم شبابنا بك يستغيث، يا حي يا قيوم نساؤنا بك تستغيث. لا تكلنا ولا تكلهم إلى أنفسهم طرفة عين، وأصلح لهم شأنهم كله، وأصلح لهم شأنهم كله. إليك نشكو ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس، وهواننا على الناس. يا ربنا يا إلهنا يا خالقنا يا رازقنا، من لنا بعد أن خذلتنا الدنيا كلها غيرك يا رب العالمين. إليك نشكو ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس. اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا وظلم إخواننا وأخواتنا، واجعل ثارنا على من ظلمنا وظلم إخواننا وأخواتنا، واجعل ثارنا على من ظلم أبناء المسلمين ونساء المسلمين وأبناء المسلمين، واجعل ثارنا على من ظلمهم وظلمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم حرر المسجد الأقصى الأسير، اللهم حرر المسجد الأقصى الأسير، اللهم احفظ دعاة الإسلام ولا تحرمه من الدعوة إلى الله. اللهم عليك بكل من حال بين الدعاة وبين الدعوة إلى الله، أرنا فيهم عجائب قدرتك، أرنا فيهم دلائل قدرتك. يا من لا يهزم جنده ولا يرد أمره، اللهم افتح الطريق أمام المسلمين لحج بيتك العتيق، افتح الطريق للمسلمين لحج بيتك العتيق. اللهم عليك بكل من حال بين المسلمين وبين حج بيتك العتيق، اللهم عليك بكل من حال بين المسلمين وبين حج بيتك العتيق، اللهم عليك بكل من وضع العراقيل أمام حج بيتك العتيق وبين العمرة يا رب العالمين. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم أذن لشريعتك أن تحكم، وأذن لكتابك أن يسود، وأعلي بفضلك راية الحق والدين، إنك على ما تشاء قدير. وصل اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.